الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد،
النظام اللي احنا عملناه بالنسبه للمجلس اللي فات واللي قبله، تقطيع مجلس خلاف الحديث، الطريقه دي مش هتعجبني كده، بمعنى كده المعلومه هتتشتت. فانا اذا بدانا بباب مش هنفع اقطعه، يعني انا عايز الباب يكون على بعضه. صحيح؟
نعم يا دكتور، صحيح.
يعني عايز الباب على بعضه. دلوقتي احنا قلنا على ثلاث مقاطع، وده ابن الظريف، يعني الباب يكون على بعضه. خلصناه يبقى نشوف باب اللي بعده. يعني ان شاء الله النهارده دلوقتي انا هضطر ابدا باختلاف الحديث، بحيث انهي الباب ده، وإذا كان في الإمكان ناخد الباب اللي بعده. ده احنا كده هتبقى لنا في كتاب الحديث ده حوالي 18 باب. أنا بعت صورة لرسالة البياقي إلى الجويني، والرسالة دي في غاية الأهمية. يعني بشكر الأخ الحبيب الشيخ أحمد إبراهيم، رسالة طبعا خلصناها مع بعضنا أظن في مجلسين. الرسالة دي لازم تتقرأ على عموم الأخوة الموجودين في المجموعة، لأن الرسالة دي أعتبرها أصول فقه، أصول حديث، أصول تربوية في تلقي العلم في غاية الأهمية. وأنا بكرر مرة 20 و50 و100. الأخوة ما في المجموعة، المجموعة المفروض المجموعة دي طلبة علم في تأصيل علمي، ما بنتكلمش في رقائق وزهديات وإشي، لا. زي ما أنتوا شايفين، أنا تربيت على أنه العلم يكون بعلوم هكذا. فكلما أتخيل أو أنظر أو يعني يروق لي شيء جميل، أول شيء بيجي في ذهني حضراتكم، عايز أصل فيك أكبر كم من 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 علم السلفين، علشان تكون بالفعل أنت طالب، كما أقول طالب مستوي، طالب علم متين. اللي كان دايما أسمع عن شيخ رحمه الله شيخ ابن عثيمين، إن كان يفرق بين طالب علم بيهنبق، ها بيهنبق، وبين طالب علم يطرق الأبواب الخربانة من يدعون العلم من هنا وهناك، أو يطرق بابا مرة ويتركه عشرات المرات ويزعم أنه طالب. ده طالب، ده مسكين لازق عليه طالب، ده بيهمك عايش مع نفسه أو بيتعلم باي سيل، لا ده نافع ولا ده نافع، ده يموت وده يموت. المجموعة الحمد لله أنا مش شايفها كده. اللي شايف منكم غير كده يبقى أنا آسف، بقول له ما يحضر ليش، لأن هيبقى عبء على المجموعة بدون داعي، وده أنا ما عرفلوش طريق بالصورة دي. أنا عارف طريق الطالب، يبقى طريق الطالب ليكون يوما ما إذا احتيج إليه في علم يخرج بعلمه الذي يجده نظرة في ساحات هو يعيش فيها، وده اللي أنا شايفه دلوقتي. كل ما رسالة بنقرأها أول شيء بيجي في ذهني بقيم اللي في الساحة، هل يا ربي هو العلم باللي بيحصل ده من اللي أنا بسمعه بشوفه ولا لأ؟ فلا شك عندي وثوق، هذا ليس غرورا ولا كبرا بما نحن عليه والحمد لله. وأسأل الله عز وجل العفو والمغفرة وحسن السيرة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لمن علمني وأرشدني، من مات منه ومن بقي. فلذلك قل أخلص الباب ده في إخلاف الحديث، وإن شاء الله إذا كان في ساعة نقد اللي بعده هو الصوم ورؤية الهلال والفطر ابتداء، وكده نقف على الباب 62. ولازم اقرأ رسالة البياقة لحضراتكم ده ان شاء الله في غاية الاهمية، ممكن تاخد مجلسين او ثلاثة، ما عندنا اي مشكلة. فلذلك مش هقدر بقى النهاردة، انا بعثت لكم اعلان عليها بحيث انه تحاولوا توفروها. نزلها مع البي دي اف وخلاه امامك ونقرأ ان شاء الله المجلس القادم، ثم ابدأ بعده اليوم في تتمة المسائل
الجاسوس
في الحديث اللي هو طال معانا اكتر مما ينبغي، لكن ما في بد بحيث ما نتركش زيول للمسألة، لا ننهيها كل فروعها وهو علم والحمد لله غائب عنا، بنحاول نجنيه تتمة لمجمل العلوم. فأسأل الله لي ولكم العفو والعافية. احنا وقفنا عند في طبعا نزلنا في الباب 60 باب خطبة الرجل على خطبة أخيه، وقفنا عند قول الإمام الشافعي رحمه الله إذا إن كانت المرأة بكرا يزوجها أبوها، يبقى هنا المقصود أن يفرق بين حكم البكر وحكم الثيب، حكم البكر وحكم الثيب، يبقى فيه فرق بين بكر وبين ثيب، الثيب المدخول بها والبكر غير المدخول بها. وكما قلت قديما وحديثا وعقلا وطبيا وواقعا ان في شيء اسمه غشاء بقارة، في يفرق بين المرأة البكر وبين المرأة الثيب، اللي يقول كده ده هو حاجة من اثنين، لعقله ورايح منه لا اما جاهل ايا كان هو. فهنا الامام وطبعا كل احد الحكم كما ترى قال إن كانت المرأة بكرا يزوجها أبوها، طبعا دي وضعتها في كتاب النكاح ليس هكذا، إن ده غباب مزاجه، لا ده في حد للزواج، والبنت أيضا ما تمشيش على حل شعرات الزواج بمزاجها، القواعد اللي بنشوفها الحب والغرام والعلاقات وإيشي والانفتاح القذر اللي بنشوفه، لا دي لضوابطه دي لضوابطه، في ولي يبقى في ولي محترم رأيه، في بنت بتحترم رأيها، مناقشة بين الأب وبين البنت، في حب بين الاثنين، في أنس بين الاثنين، وده بيرجع إلى التربية منذ البداية، إذا بلغ الغلام 7 سنين فعلموه إلى منتهاه، فإذا نشأ على هذا الخلق عاش عليه. فقال أما الأمة فيزوج سيدها، طبعا هيبقى السيد أو الولي، فخطبت فلا ننهى أحدا أن يخطب على خطبة غيره حتى يعده الولي أن يزوجه، لأن رضا الأب والسيد فيهما كرضاهما في أنفسهما، يعني التلازم بين الاثنين، هي لها رأي عالي أعلى من رأي البك، والأب له ولايته باقية في البك وباقية في الثيب، لا كما يزعم الحنفية أن لها أن تزوج نفسها ولها قياسا فاسدا على أن كما لها أن تبيع وتشتري وتعقل العقود، طبعا ده عقد عند غياب نص بيمشي، أما إذا جاء النص فلا مجال للعقل فيه. فمن هنا هذا الطريق الحنفي في استنباط الحكم عوض النص لا شك أنه باطل، لا يعتبر أي حال من الأحوال. يبقى أنا عندي هنا في 3 وجوه، إذا ركنت المرأة أو واثقت، بمعنى الموافقة، الركون بمعنى الموافقة، تأكد الحظ، هذه صورة. 2، إذا علقت الموافقة أو علقت الموافقة سواء كان من المرأة أو من الولي، يبقى إذا علقت بوقت فيه الحظر حتى يزول الوقت. الصورة الثالثة، إذا تقدم الخاطب ولم تعرف الموافقة من عدمها، يعني مجرد عرض هنا بقى المدخل الرائع اللي أراده الشافعي من الاستدلال بقصة فاطمة. وزاد بقول ده عمق فهم رائع منه رحمه الله. يبقى ركنت أو وافقت، تأكد الحظر لما سبق من نصوص حتى يأذن أم يترك. إذا علقت الموافقة بوقت فالحكم التي يبقى فيه الحظر حتى يزول التوقيت. إن تقدم الخاطب ولم تعرف الموافقة من عدمها، ده اللي أراده هنا الشيخ الإمام بحديث فاطمة. إيه المطلوب؟ مجرد عرض، مجرد عرض، أو زي ما بقول بقى يعني إيه، بقى أنا رميتها للعقل يدور في المسألة، سواء كان من طرف العارض أو المعروض عليها، سواء كانت امرأة أو القائم عليها، مجرد عرض. هذا ما أراده الشافعي من حديث فاطمة والمداخلة فيه. لذلك لم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، في أبو معاوية، في معاوية أبو جهل، إلا بعد ما انتهت للعدة وأشار عليها بأسامة وتم الموافقة. من هذا الوجه الإمام بقى بيقول فقال، قال فقال لي قائل إن بعض أصحابك ذهب إلى أن قال، ركز بقى من الجزئية دي اللي أنا بدأت بالمسائل دي حتى لو اشتبه عليك المذكور الآن، إلى أن قال إنما نهى عن الخطبة إذا ركنت المرأة. الركون هنا إخواني بمعنى الموافقة، وليس الركون بمجرد التعليق يفهم منه موافقة تامة ولا شيء معلق لسه بنشاور. فهنا الإمام عشان نفهم كلام الإمام، ولذا أنا بدأت بهذه المسألة، فقلت هذا كلام لا معنى له. الشافعي، أفرأيت إن كان قد ذهب، إن كان ذهب إلى أنها إذا ركنت أشبه بالنكاح منها قبل أن تركن. فقيل له أفرأيت إن خطبها رجل، ركز بقى، خطبها رجل. الخطوبة هنا بمعنى بدليل أو بقرينة السياق، بقى السياق قلنا تتم السياق من أوجه فهم السياق، من أوجه فهم السياق. فإذا ركنت، إذا يقول أفرأيت إن خطبها رجل فشتمت، ها إذا هنا ده عرض، عرض شتم، هيبقى خاطب وفقط وبعدين شتمته، يعني شيء غير متصور. تمام. فهنا يقول الإمام أفرأيت، جملة عليه اللي هو بيقول مجرد الركون، إيه الركون؟ موافقة. الركون هنا مجرد إنه في تعليق حر، أو قال ولسه ما جاش الرد. فنقول إن كان قد ذهب، إن كان قد ذهب، إن كان ذهب إلى أنها إذا ركنت أشبه بالنكاح منها قبل أن تركن، قيل له، فقيل له أفرأيت إن خطبها رجل فشتمته وأذته ثم عاد فتركت شتمه وسكتت ثم عاد فقالت أنظر، أليس في كل حال من هذه الأحوال أقرب إلى أن تكون رضيت بنكاحها، بنكاحه منها في الحال التي قبلها؟ يبقى الصورة الأولى غير الصورة الثانية غير الصورة الثالثة. الصورة عندي ثلاث صور الآن، أولى ثانية ثالثة من كلام الإمام. هو أظن الإمام بيتنزل بشكل جيد لمعاملة استدراك السائل على قول الإمام. فيقول رحمه الله إلى أن تكون راضية بنكاحه منها في الحال التي قبلها، لأنها إذا تركت الشك فكأنها قريبة من الرضا، بخلاف الصورة الأولى اللي بعدين أشد شوية. تمام. وإذا قالت أنظر هي أقرب من الرضا منها إذا تركت الشك. يبقى الصورة الأولى، الثانية، الثالثة. الثانية أقرب والثالثة أقرب. أنت معايا التصور؟ طيب، ولم تقل أنظر. أرأيت إن قال له قائل إذا كان بعض هذا لم يسع غيره الخطب، هل الحجة عليه إلا أن يقال هي راكن وقريبة من الرضا ومستدل على هواها، مستدل على هواها لا يجوز إنكاحها، وإذا لم يجوز إنكاحها فلا حكم يخالف هذا منها إلا أن تأذن لوليها أن يزوجها، وإذا لم تأذن لوليها أن يزوجها فليس له أن يزوجها، وإن زوجها رد النكاح. أنا عندي في بك وفي ثيب. لذلك في المجلس الماضي أو قبل الماضي ما عرضت فرق، وده أنا أذكر المناقشة هذا عرضتها في كتاب النكاح، إنه الأمر ليس على الاضطراد هكذا. الاضطراد هكذا بك رغبت على الطريقة الحادثة إشقوب وإش معرفش إيه وكامل الهبل اللي بنشوفه ده، وصحبة في عمل، صحبة في دراسة إلى آخر من خلال واقع اللي بنراه أو عبر هذا السواد اللي موجود في النت والفيس ومثل هذه الأشياء، وجاءت برجل شمام، رجل مش كويس، بيئة رديئة لا تتماشى، ليس له خلق ولا مبادئ ولا إلى آخره. هل في هذه الحالة يتعين أخذ الولي برأي البنت سواء كان ثيب أو بك؟ انظر بقى هنا المصالح والمفاسد والحل والمآل، ده فقه. الذي يجمد مع ظاهر النص هيقع في خطأ شنيع، والذي يتعامل مع المنظور الفقهي باللياقة الفقهية التي أقولها جمعا بين مصالح تجلب وبين مفاسد تدرى، ده الفقه. ولذلك محتاج تأصيل علمي قبل الكلام في المسائل الفقهية، ولا يجمد الإنسان مع ظاهر النص قبل النظر إلى حكم الحال والمآل وما يترتب عليه، وإلا هتكون ظاهرية. ولذلك بحذر من الدراسة على الفقه الحنبلي الجمود مع النص، واللي هتبقى تهمة تلصق في المذهب الحنبلي بغير داعي، وهذا ما أشاع عنه، الأمر ليس كذلك. فالحنابلة يجمعون بين أن أتكلم على الإمام وأصحاب الإمام بنزول هكذا، فإذا أشيع هذا من طريق الفقه الحنبلي الجمود مع ظهر النص دون النظر إلى الحال والمآل من فقه النص وما يقول عليه، يبقى كده حيوصف الوصف الظاهري مع النصوص، وبالتالي يبقى ما فيش لياقة فقهية ولا فقه خرج عن نطاق على قواعد أصول الفقه وما تقول إليه. المقصود منها فهم من النصوص وما تقول إليه النصوص، ولا يكون إلا بعد صبر وجمع المرويات كما تعلمنا الحمد لله. يبقى هنا يقول الإمام فليس له أن يزوجها، وإن زوجها رب النكاح، يعني عاوز يجعله ولاية والبنت لها رأي سواء كان هذه أو هذا، وهي إذا أذنت بالنكاح فعلى وليها التزويج. برضو الحكم أنا منوط بالدردشة البسيطة اللي أنا قلتها دي. فإن لم يفعل زوجها الحاكم، يعني إذا تعنت الرجل حال عدم وجود المبرر للرد، يبقى السلطان ولي من لا ولي له. بقول إذا تعنت من غير مبرر، يبقى عندي ودي صور انا قابلتها بشكل كبير في الواقع اللي بعيشه الان قريبا وقبل ايام وقبل شهر الى اخره، لا سيما في حال الانفصال الاسري، طلقت المراه والرجل تزوج بيجي اولاد من دول الاولاد وعايش مع نفسه وساب الاولى، تيجي الزواج عايزين الاب، والاب يطلع ايه بقى يشتغل بمزاجه، انا زواجك اللي بمزاجي، لا مش بمزاجك ابدا، هي عايشه مع اسره ام وجد ولا اخوه حبايب ولا اخوال ولا اعمام ولا ولا، وانت عايش مع نفسك وطبخت الام، فتكنت بتفعل هذا جحودا منك او علوا وعتيا منك على هذه الزوجه الاولى اللي تركتها او الزوجه اللي تركتها ايا كانت اولى او ثانيه، والاولاد اللي انت رميتهم ديك في الاخر بتتلذذ باذيتك، بقول انا بقول لو الف لا، لا قيمه لك ومش محتاج ليتك، لان في ابن يستطيع وبالغ عاقل، في جد من جهه اللي هو الابوه، في اعمام عدموا، نرجع من جهه الايه، من جهه العصب، من جهه الام، يبقى هنا على قاعده ولا تمسكون درارا لتعتدوا، لا هنا الشعر بقى رغم انت، عشان كده رجع الى ايه، رجع الى الحاكم، مش لاقي حد ينصرني، رحت لولي الامر، هو ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له، هو في حكم من لا ولي له، لانه تعنت بغير مسوغ شرعي لما يترتب عليه ضرر. انتبه لهذه المسائل لاخواني الفضلاء. فان لم يفعل زواجها الحاكم، واذا زوجت بعد الإذن جاز النكاح، وهنا هيكون الوقت بقى، يعني النكاح يقصد ايه، يقصد الوقت، ولا افتراق لحالها ابدا الا الإذن، وما خالف من ترك الإذن. يبقى هنا داء في السيد، ماذا لو اذنت بغير الكفء؟ يبقى انا بدات وعرجت على الكلام، مش مستنيك تسال. يبقى السيد البكر كلمة في الحكم سواء، والسيد أشد، ماذا لو أذنت بغير كفء؟ قلنا بقى هو بقى، يبقى لازم يكون عند الولي في الترك مبرر، مصلحة ومفسدة، حال سيء أو حال خير إلى آخره، تمام؟ والبكر كذلك إن زوجها من غير كفء، الأب يتعنت وزوجها من غير كفء لا يناسب بأي حال من الأحوال. بقاش بكر مثلا من ضمن القضايا اللي عرضت، بكر اللي أبواه بيزعلوا زواجه من واحد صاحبه عمره 50 سنة، ده راجل مش طبيعي، مش طبيعي أبدا، مستحيل بأي حال من الأحوال، إلا وإلا مش نافق عليك ولا جاي ومش هتزوج إلا بإذني، وطول تعيش في الوهم واللي أفتاك في الوهم مثلك أبدا. إذن قضايا في غاية الأهمية من الميدان اللي موجود من خلال شرع محمود، يبقى شرع بيوزن العقول، إذا اختلت العقول عن موزون الشرع تقبل هذه العقول، وهذه من ملامح الفقهية المهمة. ودائما يعرج عليها ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد زلل كثيرا من المسائل، وعلى هذه الصور يعني تشبعت من شيخ رحمه الله شيخ ابن عثيمين في هذه الأمور الجميلة وهذا الفقه الرائع المزلل، ومع ذلك كل جواب له زلات. يبقى إذا في قضايا معاصرة مهمة محتاج تفهمها على إثر هذه الدردشة الخفيفة. ومن قال إذا ركنت خالف الأحاديث كلها، فلم يجز الخطبة بكل حال لحديث فاطمة، ولم يردها بكل حال لجملة حديث ابن عمر وابن هريرة، ولم يستدل بعضها على بعض فيأتي بمعنى يعرف. يبقى هو هنا أعمل الإمام شيء مهم جدا ودائما ندندن حوله، وهو الذي أصله الشافعي أحمد ابن المديني ابن خزيمة الباب قلتها مرات، وده رحمه الله تعالى، وده رائع جدا اللي قالها البياقي في الرسالة المحمودة هذه نقرأها فحمد الله وشكرا، انه يقول بنفس هذه الصورة الصورة ليس فقها وليس علما بدون صبر المرويات وتصفيتها وثبوتها عندئذ تستطيع أن تتكلم وأنت متبجح. مش تبجح أنا أعوذ بالله يعني أنت لا يعني أنت مليان وعندك وثوق عالي بنفسك تقضي في المسألة بكل سرور على إثر الروايات أو إثر المنصوص في الباب. يبقى ضرورة إعمال المرويات الصحيحة في الباب. يبقى في صح وضعيف نعم من أصول حطاه باقي هنا في صح وضعيف الصحيح يبنى عليه الحكم الضعيف يبنى عليه الحكم إلا بما يدل على تصويب ضعفه أو تقويض ضعفه. الغربال اللي احنا ماشيين عليه بقى ثبت العرش ثم انقش ده علم كبير واسع المجال. اللي عنده قدرة على الدخول يا ألف مرحبا ادخل عند إذن هنيئا لك أن تكون من على درجة الكبار إن شاء الله تعالى حالا أو مآلا وإلا اسكت فيسرق مسعى الآخر و من ثواب التلقي العلم الصالح اللي احنا بندعيه هو ده باب العلم قبل القول والعمل. ها بالضبط. طيب قال الشافعي رحمه الله تعالى وقول من زاد في الحديث حتى يزن او يترك لا يحيل من الاحاديث شيئا ما هو نفس الصوره ونفس الوجه. وإذا خطبها رجل فأذنت في إنكاحه ثم ترك النكاح وأذن لخاطبها جاز لغيرها أن يخطبها وما لم يفعل لم يجوز. وطبعا دي اللي هو إيه المعنى الوارد في الأحاديث. قال الشافعي رحمه الله فإن قال قائل فمن أين ترى هذا كان في الرواية هكذا ركز بقى يبقى هنا كانوا بقولوا كم ده منين الفهم من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين الفهم والفهم يجي منين من صب الوريات المقال أو الإيماء والتنبيه من خلال الرواية مش كل شيء تقول عن النص نص نص نعم نص صريح ونص ظاهر ونص بالإيماء والتنبيه نص الجمع بالمرويات تمام يعطيك الفهم الكامل في الباب. فيقول فإن قال قائل فمن أين ترى هذا كان في الرواية هكذا قيل والله أعلم إما أن يكون محدث حضر سائلا ركز بقى هو ده الوجه في جمع المرويات إما أن يكون محدث حضر سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خطب امرأته قاعد في المجموعة وسمع السؤال وسمع الحال فأذنت فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخي يعني في الحال التي سأل فيها على جواب المسألة حضر السؤال أدي صورة حضر السؤال والإجابة أدي صورة حضر الإجابة أدي الصورة بقى دي بتديك ملمح إيه انه يبقى في ثلاث حالات. واحد قاعد من الطلبه اللي بيسمعوا سمع السؤال وراح. واحد جاء ما سمعش السؤال وواحد قاعد سمع السؤال والاجابه وده ارقاهم. واحد راح وسمع السؤال وجاء على وما سمعش الاجابه تمام. واحد جاء قاعد سمع الاجابه وما سمعش السؤال. ادي صوره محدث أو ناقل وأدي الصورة الثانية محدد أو ناقل وأدي الصورة الثالثة من أصرح الصورة الثلاثة اللي سمع السؤال وسمع الإجابة. لكن اللي سمع السؤال ومشي يبدأ بقى إيه ما ينقل من هنا وهناك يدندن حول الإجابة بالمسامع. أدي صورة سمع السؤال والإجابة الحالة معاه ده أجود. سمع الإجابة من غير ما يسمع السؤال هينقل الإجابة وما ينقلش السؤال تمام. إيه اللي بيلملم كل ده شيء جميل واحد وهو سطر المرويات عشان أعرف الحدث اللي تم كله اللي أثر في صبري جابوا أحمد واللي أثر في أحمد وصبري جابوا أنس جابوا محمد جابوا إلى آخره. عشان كده لملم الطرق المحفور في الباب تعرف نواحي المسألة من كل جوانبها عندئذ أنت صاحب الريادة في توجيه المسألة والخروج من المسألة. بغير كده يحصل في العبث كما هو ظاهر وواقع في أي موضوع أيا كان. فيقول الإمام رحمه الله تعالى يعني في الحالة التي سأل فيها على جواب مسألة فسمع هذا من النبي ولم يحكم، قال السائل أن لم يمتلك فهم القصة دي كلها، طيب أو سبقت المسألة وسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم فاكتفى به وأداه كما سمع، يبقى غاب السؤال إلى آخره. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم عن خطبة أخيه إذ أذن أو كانت حال كذا، فأدى بعض الحديث ولم يؤدي بعضا أو حفظ بعضا، وأدى ما يحفظه ولم يحفظ بعضا، فأدى ما أحاط بحفظه ولم يحفظ بعضا فسكت عما لم يحفظ، أو شك في بعض ما سمع فأدى ما لم يشك فيه وسكت عما شك فيه منه، أو يكون فعل ذلك من دون ممن حمل الحديث عنه. الكلام اللي انت هتفهم منه اللخبطة دي أنا حكيت لك الصورة والتصور كده احنا فهمناه. لأجل ذلك صبر المرويات ده المقصود منه، اللملمة والجمع كل الأطراف، لا تنظر لحيز الوقت معك أبدا على قدر ما تيز نجاحك في المسألة. لملمتك من كل الوجوه هتكون أنت الأقوى. وهذا التصور تصوره الآن أنا وأنت في مجلسك شيخا وفي مجلسك وأنت طالب. أدي الصور الثلاثة اللي موجودة في المسألة أيا كانت بقى خرج وعلى ذلك فقس. أدي قاعدة مهمة جدا من الإمام رحمه الله، هو الذي أصل ضرورة البحث جمع ما في الباب لتستبين المسألة أو الصورة التامة في المسألة. قال وقد اعتبرنا عليهم وعلما أدركنا فرأينا الرجل يسأل عن المسألة عنده حديث فيها، فيأتي من الحديث بحرف أو حرفين يكون فيهما عنده جواب لما يسأل عنه ويترك أول الحديث. انتبه دي بقى مسألة في غاية الأهمية، ويترك أول الحديث وآخره اللي حضر منه أحمد بن حنبل. يجي الملبس المشبه هقول بقى ايه الحرام الحرام المزور ياخد اول الآية ويسيب تتمة الآية، اخر الآية ويسيب الباقي او النص بقى عامة الآية او الحديث، او ياخد نص ويسيب الطرف الاول والتاني، ده حرام مزور نصاب محتال دجال. يبقى كده بيشبه، نقول له تمم السياق من أول إلى الآخر، فتمام السياق من أوجه أو من وجوه فهم السياق، ده في غاية الأهمية. أدي قاعدة من بين السطور نص على الشفه، هو كلام أحمد رحمه الله وهو يتكلم عن حال المبتدعة، ده عامل أساسي في بنية أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه، بنيتهم على الزور والكذب والاحتيال لغرض ما دنيوي مادي أيا كان بقى، لغرض التلاعب. من يكشف التلاعب؟ الطالب المستوي السمين حضراتكم إن شاء الله، ده راجل محتال نصاب. ما هكذا ما هكذا تكون المسائل وما هكذا يكون العلم. يبقى يترك أول الحديث وآخر الحديث. قال فإن كان الجواب في أوله ترك ما بقي، وإن كان جواب السائل له في آخره ترك أوله، وربما نشط المحدث فأتى بالحديث على وجهه ولم يبق منه شيئا. يبقى افتكر ثلاث صور، حضر السؤال والإجابة، حضر السؤال ومشي، حضر الإجابة بس، ثلاث مسائل. ده اللي قال الإمام رحمه الله تعالى. تمام. طيب قال ولا يخلو من روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي والله أعلم من بعض هذه المعاني. خلاصة الأمر تخيل نفسك اللي انا بقوله ده شيخا تلميذا قاعد هم الوجوه، واحد قاعد اتشغل عن الشيخ والمجلس اللي موجود، ادعى على شيخي شيئا، يجي التلميذ الاخر يخلق ده ما قالش الكلام ده. هنا بقى لمن بطرق، تمام. صبر المرويات ده اصل مهم جدا من اصول تلقي العلم السليم، اللي هو نص على الامام البيهقي رحمه الله، هو من المتشبعين والمحررين عند الشافعي مذهب الشافعي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. انا شايف بسرعه ناخد الحديث اللي بعده، باب الصوم من رؤيه الهلال والفطر، سريعا ونقف عند الباب 62 باب نفي الولد. قال: باب الصوم من رؤيه الهلال والفطر له. الشافعي قال اخبرنا الربيع، طبعا هو صاحب الرساله وهو الناقل لها، قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه وعبد الله بن عمر عن ابيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم الهلال فصوموا. ركز على حديث ابن عمر: اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا. يبقى مناط الحكم على الرؤيه بدءا وانتهاء، فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم في عتم مش قادر أميز إيه الوضع ده، اللي هو بقى مسألة مهمة في الأصول، البناء اليقين والشك لا مجال له. يبقى اليقين أبنى على اليقين، يبقى فإن غم عليكم فاقدروا له. ناخذ منها البناء على اليقين. شوف بقى اللي بعده يقول له، يوجهه الامام في اخر الباب: وكان عبد الله بن عمر يصوم قبل الهلال بيوم. سطحي النظر، سطحي العلم، هيقول لك ابن عمر ازاي هو اللي قال كده وازاي بيشوف على اي يوم على اي اساس يعمل كده؟ ابن عمر خلف النص. اقول له ده في التراوة ما خلفش نص ولا حاجه. شوف الإمام هقول إيه في آخر الباب فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قيل لإبراهيم، تمام، هو ابن سعد الرب الخبر يتقدمه، قال نعم. برضو على أي أساس؟ على أي أساس؟ إذا في توجيه في تأويل، هو على أي أساس أول؟ أنا حشيت هنا بشيء: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا كده. البعض الفقهاء اللي هم ما عندهمش درايه، مجرد فقيه، اذا قلت لك في محدد فقيه ومحدد بس وفقيه بس، مين اعلاهم؟
محدد فقيه
دكتور، محدد فقيه يا دكتور.
يبقى محدد فقيه، زي ما بقول لك ده محدث فقيه، فقيه يعني له علاقه بالاثنين، دراية ورواية. فقيه بس، محدث بس، في عنده جناح مكسور، بس جناح مكسور حتما هيقلد، والمقلد ناقص العلم. عند ابن تيمية ابن القيم: ليس بعالم، مقلد، تمام. فهنا الإمام نقل هذا الخبر من طريق ابن عمر، ثم أدلى بهذا، هيوجه بقى الكلام ده عن ابن عمر في آخر الباب. يقول: أخبرنا سفيان ابن عيينة. سبق أنه لم يقل ابن عيينة، يبقى سفيان محمول عنه ابن عيينة من طبقه. عن عمرو بن نعيم عن محمد بن حنين، ده محمد بن حنين المكي، حاله مجهول، من رجال النساء. دعا ابن عباس قال: عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله: لا تصوم حتى تروا ولا تفطر حتى تروا. الإمام هيوجه مع العلة في هذه، هيوجه الإمام لو هاخد بظاهر النص، يبقى خرج ده بإيه؟ خرجنا بمسألة النفي، النهي. لا، وجعل ده قول، وجعل ده اختلاف، وهو مش كده أصلا. لو هثبت العرش ثم انقش بخرج او ابكيه وامشيه متنا مع التوجيه. جيد، يبقى انا هعمله في ظل التوجيه قبل ان ارده. طيب الامام يقول اخبرنا عبد العزيز بن محمد الدروردي طبعا عن محمد بن عمرو بن علقمه الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، انتبه كده شوف الامام التضرر هذا، يجيب الاعلى وبعدين ينزل بالاقل من ناحيه الاسناديه او المستوى الحديث تمام او الحفظي تمام. فيقول عن ابو هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق. ركز له الإمام جاب السياق ده لأن عندك في الحاشية طبعا الحديث عند البخاري والحديث عند مسلم من طرق أخرى عن أبي هريرة. هنا بقى جزئية غير الأهمية عند البخاري ومن طريق مسلم بن عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة. يبقى من وجه اخر عن مين؟ عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن. يبقى هنا محمد بن عمرو بن علقمة ليس متابع من هذا الوجه. لا تقدمن احدكم رمضان بصوم يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. اداني علم وحللي الإشكالية اللي ظهرت من السياقين السابقين سواء كان مع حديث ابن عمر على ظهر النص وفعله وسواء من حديث ابن عباس على تمشياته في ظل ما في الباب مع جهالة الراوي محمد ابن حنين. كذلك عند مسلم خرج من طريق آخر شعبة ابن الحجاج عن محمد ابن زيد عن أبو هريرة يقول قال رسول الله صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. اليقين ابن على اليقين وفي الباب على مذاكر. المقصود ان الامام الشافعي وقعت له الرواية هذه من طريق محمد بن علقمة الليثي تمام وشيخ الدروردي ان رسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم لا ولا يومين لا الا. يبقى في نفي وإثبات. يبقى هنا الاستثناء بعد النفي إثبات المقرر سبق في الأصول إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم صوم لرؤيته وأفطر رؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30. كمل بقى ومن هنا هيوجه حديث إذا انتشف شعبان فلا تصوموا. الحديث حسن ولا شك والذي تغرأ وضعف الحديث ليس مصيبا تمام. يبقى أعمل الحديث على هذا الضابط حديث رضاش الشعبان فلا تصوموا في بحث طبعا في كتاب الصيام من باب التمام. قال أخبرنا عمرو ابن أبي علقمة عن عمرو ابن أبي سلمة عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله عند البخاري بقى هو تمام من وجه آخر إلى يحيى. هنا الشيء الجميل عند البخاري يحيى بن أبي كثير عن ملمح أصول في أصول حديث يقول لك ده يحاول يدلس وإشي تمام. طب هنا الشرع جاء بطريق حدثني هنا بقى ما يتقالش ده مدلس الزهري وفي ناس مدلسين وناس ضعف في الإسناد عشان ده مدلس ده مش طبيعي أبدا. إذا وقع للبخاري بالعنعنة فهو عنه على الاتصال عند آخر لكن نص على ما وقع له تمام. عندما تحرر وتبحث هو على الاتصال كما ترى يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا نفس السابق كان يصوم صياما فليصوم على ما قبل ولك الأجر إن شاء الله. ما قلتش لا يا أخي أنت لا يجوز السمك لا يجزئ لأن النبي قال إذا لم شعبان فلا تصوم. فتحي فتحي الأخذ بالنص. يبقى هنا مشاهدة طول هذا الكلام اللي إذا جمعت على ما قال الشافعي رحمه الله أو توسعت أكثر هتظهر لك المسألة بشكل مرضي وشكل جميل وعندك القناعة اللي مش هتجد لها منازع. قال الشافعي وبهذا وبهذا كله نأخذ بعند وصول بالنفس من محل الاستدلال عند وصول بالنفس. ايه وصول بالنفس؟ ادل في الباب روايات اخرى القليل يغنى عن الكثير. خلاص شغل الركاكة بقى وسوض الصفحات واجيب وعمل خلاص ده نهايته. هتجيب روايات ما فيش اكثر مما يعني مش هتجيب زيادة. من الاخر قال وبهذا كل نأخذ محدث فقيه عقلية مميزة. والظاهر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم ألا يصام حتى يرى الهلال. أدواح لا حتى يرى أصل النص. ولا يفطر حتى يرى ظهر النص. لأن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت للناس والحد. الله التعبد مش بالمزاج بالمنصوص. عشان كده والأصل في العبادات المنع إلا لنص. والأصل في العادات الحل إلا لنص. هنا بقى مسألة المعاملات هل كذلك ولا لا تم الكلام فيها في مسألة الفقير في كتاب الفقير الخطيب البغدادي بين مؤيد وبين معارض من انه وطبعا بحزم شد في هذا انه الشرع كامل وكل شيء منصوص الى اخره. لكن تجد في نهاية الخلاف بخلاف سوري. لان لو قلنا الاصل حتى في المعاملات الحل الا لنص طب ما يخلص الموضوع منتهي. لان كده كده ما دام النص حاكم يبقى لو انت جبت شيء بيخالف شرع اقول لك قف. لكن مش هستنى ان انا امنع اقول لا 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 ده ما وردش شيء يبقى الاصل في الحل. لكن لو تلبست بشيء على خلاف الوارد في الشريعه يبقى اقول لك لا ده امنع الصوره دي لا. تمام. بيديني شيء مهم جدا اللي قاعدين على قاعده الشبهات شبهات شبهه شبهه رد شبهه رد شبهه. ايه يا عم انت فيك يا بابا واحده واحده بالله عليك اعمل واقع موجود مفروض وانزل الميدان ومع بين المصالح وبين المفاسد التي تجلب ولا تصدر ومصالح العباد ثم ادخل بالمساله بين قضيه وبين فتوى. ده اللي اخر فقهي. والا هتبقى هنا في غلو في شده من جانب وفي تنطع وفي تساهل منقوط من جانب اخر. دي موازين مش يقوم بها الا من كان له جناح اول جناح ثاني له جناحان لا في عمى ولا في عرم. بدون الاثنين دول لا اعمى لا اعرف. تمام. مش انت في علم. طيب يبقى قال لأن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت للناس والحد. طبعا وإن كان النص وارد صوموا كما خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالتالي الوضوء يدخل الصيام يدخل ويشي كل أحيان بقى اداني قاعدة في شيء وعلى ذلك فقس. من أين لك؟ فعل الرسول. من أين لك؟ فعل الأصحاب وهم المفسرون عن الرسول عند التشاكل. أرجع الأصحاب هم لسان حال ومقال النبي في الفعل والقول. انتبه إلى هذا جدا. وقدره هيتم وينقص. فأمرهم الله ألا يصوموا حتى يروا الهلال على معنى أن ليس بواجب عليكم أن تصوموا حتى تروا الهلال. وانت بقى في إشكال ليس بواجب عليكم أن تصوموا حتى تروا الهلال. وإن خفتم أن يكون قد رآه غيركم فلا تصوموا حتى تروا. هنا بقى مسألة أعمال القطر الأقطار، يبقى رجعت في مصر وإلا أكون تبع السعودية. السعودية أنا مال من السعودية، الأصل الإمام، إمام الأمة جيد، لكن أنت الآن في مصر لها سيادتها ولها مراصدها ولها علماؤها ولها ولا، يبقى ما افتقتش على علم بلدي بعلم الآخرين، لما بوجه الآخر خطأ وحدث مرات. الناس اللي قاعدة بقى مع الوهم انتقاص اللي بيسموها بقى إيه لك إيه مزمار الحي اللي يطرد، لأنه اللي قاعد إيه سطحي، قاعد بصمغي، قاعد مع نفسه، تمام، شاف السيادة في غير أهل بلده وليس كذلك. وأظن في مسائل كثيرة وقعت تحت هذا قديما وحديثا، فده في غاية الأهمية. فيقول رحمه الله: وإن خفتم أن يكون قد رآه غيركم فلا تصوموا حتى تروا، على أن عليكم صومه، ولا تفطروا حتى تروا لأن عليكم إتماما، فإن غم عليكم فأكملوا. من باب الاحتياط أكمل. يبقى عند إذا سئلت من الشارع الحكيم يبقى الإجابة معاك، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني يعني فيما قبل الصوم شعبان، ثم تكونوا على يقين. خلاص نخش بعد كده، لا في 31 ولا 32، ايه انا جبت من على اس واظوظ. ثم تكونوا على يقين من ان عليكم الصوم، وكذلك فاصنعوا، انتبه بقى، وكذلك عاوز يقول لك ايه بقى، وعذاك فقس في كل شهر، في كل شهر هجري، وعلى ذلك فقس، اداك القاعده وعذاك فقس، وكذلك فاصنعوا في عدد رمضان، في شعبان، في رمضان هيبقى في ايه، ها، وعلى ذلك فقس، في شوال وعلى ذلك فقس، في الحج وعلى ذلك فقس، في المحرم وعلى ذلك فقس. يبقى اداني اصل القاعده وقال لك امشي على هذه ايه، على هذه القاعده. فقه صورة من الصور الفقهية والتأصيل العلمي، الفقه من يري لله به خيرا نفقهه، هو ده الفقه، هو ده الفقه. فكل أتينا ففهمناها، يبقى مش كل شيء أنا عايز نص 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 نص، ما ده نصوص يفهم ليه. عشان كده الفقه لعلمه الذين يستنبطون، ردوا غضب عنا، ردوا إلى العالم المستنبط مع رخصة من الشرع الحكيم، وقل ربي قل ربي زدني علما فقها. يبقى بين جامع محوش وهو جاهل باللي جمعه، وبين فقيه باللي جمعه العلم. وكذلك فصلوا في عددي رمضان، خلي بالك احنا بنتكلم كل دي قواعد، كل دي قواعد فقهيه تاصيليه في الطالب اللي بيجهل دي ما ينفعش يبقى طالب، ولا عمره هيبقى طالب. انا اسف الكلمه اللي اقولها، هيبقى غبي طول عمره، غبي مش يفهم حاجه ولا يتعلم حاجه، وده يشده من هنا وده يشده من لحد ما يتخلع ودانه الاثنين ومناخيره وما بقاش له ابا، هيمشي مال، تمام. هي دي المشكله. يبقى كن طالبا للعلم بأصوله وضوابطه. ده المثال. رحم الله الإمام، ماشينا عمين إيه؟ نخرج كلام الإمام قواعد وأصول وضوابط. فتكونون على يقين من أن يكون لكم الفطر لأنكم قد صمتم كمال الشهر. عادش في كلام تاني. قال، ركز بقى في الكلمة، في الكلمة السابقة، وقال ابن عمر، هو رب الخبر بخلفه، لا مو معقول طبعا، ابن عمر خاصة مستحيل، ده هو المنفرد من الأصحاب أنه كان يقلد النبي في عادات الأمور، في العادات الأصل في الحلم، يجي خلفه في المنصوص مستحيل. لذلك كان فعل ابن عمر يعد جدا في ميزان الحكم، في مسألة اللحية والأخذ من اللحية كان النبي كف وما ثبت يوما ما أخذ النبي من لحياته. ولما جاء ابن عمر وكان على اجتهاد منه في بحر وكان في الحج فقبض القبض وأخذ ما زاد اجتهادا منه على مأخذ الشعر الرأسي أو الحلقي تمام؟ ما تقالش لا أنا مال وما الفعل ابن عمر القول أنا أتحاسب على كلام الرسول مش لا ما تقالش كده أبدا خليك كاين محترم الصحابة يا أخي. أما الحنجفة اللي بنشوفها دي طبعا ده لا ده طال ولا ده طال ما في. طيب وابن عمر سمع الحديث كما وصف من الرسول وكان ابن عمر يتقدم رمضان بيوم نوديها فين هو قال لا لا نهي وهو اللي يتقدم لازم لها توجيه ما قولش ابن عمر خلف ما يروى وما يروي طبعا ده كلام اصول اهل كلام او واحد بقى من اللي عايش مع البيض علم اللي هم المتكلمين وإشي اللي هم بيتحالون بايسيلف او واحد من هذا قبل ما له علاقه بهذا الكلام كان سخيف ملوش اي معنى. لازم اذا طرأ في ذهنك سؤال يبقى وحاك في نفسك شيء ما تتكلمش ابحث الاول وشوف وشوف ايه وضع بكلم الطالب ما بكلمش الاخر انا بكلم اللي معاه في المجموعه الان المفروض تكون انت استويت على هذه الامور تمام. فبيقول قال وحديث الأوزعي لا تصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أي من ذلك الأوزع أحدكم يحتمل انتبهوا بقى يحتمل معنى مذهب ابن عمر في صومه قبل رمضان اللي هو قال إلا أن يوافق لأجل ذلك السطر من بالمرويات إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أدي توجيه الفعل ابن عمر وإلا مستحيل ابن عمر يخالف نص أورده عن الرسول لا وألف لا ولا عشرات الأمثلة لا هو لغيره. فيقول يحتمل يحتمل معنى مذهب ابن عمر في صومه قبل رمضان إلا أن تصوموا على ما كنتم تصومون متطوعين لا أن عليكم واجبا أن تصوموا إذا لم تروا الهلال يبقى أعمل هنا الوجوب والاستحباب متى هذا ومتى هذا. قال ويحتمل الاحتمال الثاني ويحتمل خلافه من أن يرى ألا يوصل رمضان بشيء من الصوم وارد يبقى أعمل دي وأعمل دي. أما أن يتعمد المخالفة ده مستحيل يبقى لازم أحلل الأمر على ما أورد الشافعي رحمه الله تعالى من خلال صبري ماذا قال. قال واحتمل خلافه من أن يرى ألا يوصل رمضان بشيء من الصوم إلا أن يكون رجل إلا أن يكون رجل اعتاد صوما من أيام معلومة ودي اللي سبق تحريره وذكره في بدء التمام في المسألة المعنية من حديث إذا انتظر شعبان فلا تصوم فوضع ذلك بعض ذلك الصوم يوما يصل شهر رمضان. قال الشافعي رحمه الله فأختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان إلا أن يكون يوما كان يصوم فأختار صياما وأسأل الله التوفيق. ها ركز بقى من الكلمة دي وأسأل الله التوفيق قال أختار. طب لو واحد زي الحبر مثلا قاله أنا بأتم ومات مع الرواية والشافعي مع الرواية فأختار أن يفطر رجل يوم يوم الشك في رمضان إلا أن يكون يوما كان يصومه على الاحتمال والتوجيه لفعل ابن عمر فأختاروا صياما. طب ما كانش وصاموا تماما وإكمالا رب العالمين إن غم مش يقول له أنت لعمل يا ربي أنت قلت على لسان رسولك فإن غم عليكم غم علي وأنا أخص باليقين براءة لديني وزمتي اذهبوا فأنتم الطلقاء رحم الله عبدا علم له ربا يأخذ ويأخذ يغفر الذنب ويأخذ به على هذه القاعدة من وجه تمام. فيقول رحمه الله تعالى فأختار صيامه وأسأل الله التوفيق. ركز الكلمة دي لها منحة جميل من الشافعي. ركز بقى. ولهذا نظير في الصلاة الله قاعدة. ولهذا النظائر والأشباب باب في الأصول ها. ولهذا نظير في الصلاة سنذكره في موضعه إن شاء الله، وهو النهي عن الصلاة في ساعات من النهار. يبقى أعمل الشبه والنظير بجامع العلة، وذهب الأخوة على ذلك فقس يشبهه يناظره. هنا إخواني كلام الشبه الأخير ده على أنه خلاف الأصل، وما كان على خلاف الأصل لا يقطع بعدم إجزائه، بل نرجو قبوله إن شاء الله. بعيدي مرة ثانية وبديك مثال على أنه خلاف الأصل، وما كان على خلاف الأصل وعملت قربة إلى الله جل وعلا على خلاف الأصل فهي محل النزاع أو لا بين عموم وخصوص إطلاق تقييد، لا يقطع بعدم إجزائه بل نرجو القبول والله غفور. بديك مثال نظير سفر المرأة للحج والعمرة بدون محرم. الأصل لا يفرق بين حج فريضة وبين حج تطوع، بين عمرة فريضة وبين عمرة تطوع، بين سفر لوحدها وبنقول لا لازم في رفقة أمينة عشان تديني الحيز من المحرم، أو المقصود من المحرم هو حفظ المرأة معها محارم. في كلهم كلهن نساء والواحدة منهم أو اثنين محرم رجل، كل دي قضايا مهمة جدا ما تغيبش عنا. أقول آه لا بس كده سفرت بدون محرم ممكن ما فيش فيها مشكلة، بس برضو سفرت بدون محرم. طب بالله ليه ده ينفع؟ طب ايه المقصود هنا من الكلام ده ينفع؟ لا ما فيش فيها مشكلة بس برضو سفرت بدون محرم. حلل اللغز ده بقى ما تمشيش. لا 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 أطيب الخاطر ولا أسودها؟ أدي فق الإمام لما هو قال بجواز سفرها برفقة أمن. أعمل هنا علة الحكمة وعلة وجود المحرم ليه؟ تفرعات معاصرة جميلة سبحان الله. هطرح سؤال عرض علي في قضية قد قمة الخطورة يسمى عن المستجدات المعاصرة. المحرم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. مسألة بطرحها على حضراتكم ولكل من يسمعني. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أخ من الرضاعة وصايع. أخ من الرضاعة وما عندوش ديانة دمته ضعيفة. واختلى بحرمته من الرضاعة. عايز إجابة؟
لا يجوز.
يبقى مش من حضراتكم، يبقى أنت أجب مع نفسك. أنا بطرح سؤال للي هو بيتمسك مع ظاهر النص دون النظر إلى قضية الأمر والنظر إلى الفتوى من حيث المصالح والمفاسد والواقع اللي موجود الميؤوس منه. يبقى أنا ليه قواعد بعملها بين قلب مصلحه وبين درء مفسدة؟ وهو أذكر شيخ رحمه الله الشيخ زكريا الحسيني دي قضية العاقد على المرأة ولسه بيت أبوها، ودار حوار بينه وبين الشيخ قديما رحمه الله تعالى رحمة وسعة، وتكلم بالكلام رائع ولا أروع ولا أروع جميلة جميلة. قال لي شك طبعا الزوج شرعا وقانونا، لكن ماذا لو وقع عليها ثم مات؟ فك فك محال وفك مآل. حدثت مع الشيخ بقت مشكلة بين الأسرتين، بين أم الرجل أو العاقد أو الزوج، وقد صريطة اللسان ورمت المرأة في عرضها، وقد مشكلة بين الأسرتين. مثال جميل، ها؟ أحمق سأل أحمقا عايز يقبل زوجته اللي هي بيت أبوها لسه احتلت أبوها، قال له ما ينفعش تقبلها مرته إلا أبوها، أنا عايز أبص مراتي. يوم الأحمق يقول كلام الأحمق اللي أفداه، يقول له عم أنا عايز أقبل مراتي. الكلام ده بسموه، معلش أنا بقول الكلام ده وأنا مبقوق حبتين مبقوق، دي في اللغة المصرية عن المتفاز. أحمق سأل أحمقا وأحمق أجاب بحماقة وسذاجة، الاثنين في مرتبة واحدة من حماقة والسذاجة. مسائل مهمة جدا في هذا الإطار. معلش عفوا، في دردشة في كثير مسائل في حياتي موجودة. يبقى نظير صفر المرأة للحج بدون محرم، تمام؟ تكرار العمرة في السفر الواحد. يا ترى هجعل قضية عائشة مع أخي عبد الرحمن قضية عامة أم قضية خاصة؟ اثنين من جبال شيوخ، شيخ بن عثيمين والشيخ بن باز رحمه الله تعالى. شيخ بن باز أعملها نص ورد في المسألة وليس هناك ما يمنع، والشيخ بن عثيمين جعلها نص خاص في المسألة ولا يجوز التعميم. إذا اختلف في فعل مع فعل طاعة ومعروف، أنا أقول لا يجزئ، أقول لا يخف ربك، ما أقولش لا يجزئ، لكن لا تتوسع في الباب أكثر مما ينبغي. أب أم ورحت العمر الله أعلم، أروح أقول له مش هروح في ظل المستجدات والموانع العصارات اللي موجودة، اجعل دي مقال، لكن ما عملش لسه الجيران اللي في المنطقة كلها أخذ لسه يلا طالع جالي، لا 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 دي غلوب. يبقى في ضوابط، ومن هنا كلمة الشافع الإمام في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعي ووالديه، كلمة جميلة في بناء حكم شرعي. يبقى القطع بعدم الإجزاء هنا المأخذ. ذاك الإمام يقول وأسأل الله التوفيق، نفس الله القبول والله غفور. فإخواني أرجوكم التعجل، التعجل على ظاهر الرواية بدون حكم مآل وحكم الحال والنظر إلى الحال بين قضية واقعة وبين فتوى موجودة وبين جدران أنت عايش فيه بدون واقع موجود، ده مش هيكون في علم موفق أبدا، هيكون في خلل. فده فاصل في الموضوع، وعفوا إن كنت أطلته. يبقى نقف هنا إن شاء الله عند الباب اللي هو 62 باب نفي الولد، وللحديث في بقية إن شاء الله. وقلت في المجلس القادم يكون في مع حضراتكم الرسالة البيهقي، هنبدأ فيها إن شاء الله تعالى بمجلسنا القادم.